قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد، وهو اللقاء الأخير في هذا البرنامج الذي هو بعنوان قصة سجين ومع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في اللقاء الماضي عند مجيء إخوة يوسف مع قميص يوسف وألقوه على وجه أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام كما أمرهم بذلك يوسف، ثم رد الله عز وجل بفضل ومنه وكرمه بصر يعقوب إليه، ثم استغفر لأبنائه في الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، كما قال سبحانه وتعالى: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. خرجت هذه القافلة من جديد وفيها يعقوب عليه الصلاة والسلام وأبناؤه وأهله، خرجوا من أرض كنعان في بلاد الشام ذاهبين إلى يوسف عليه الصلاة والسلام بمصر. وذكرنا أيضا في لقاء مضى أن يعني الفترة على سبيل التقدير بين فراق يوسف لأبيه يعقوب تقريبا تزيد على 20 سنة، يعني 22-23 سنة تقريبا، ففترة طويلة لا شك. والإنسان قد هاج به الشوق للقاء أبيه وكذلك يعقوب للقاء ابنه عليهما السلام. يقول الله تبارك وتعالى: فلما دخلوا على يوسف وهو في أبهته وفي عظمته وفي يعني تقلد مقاليد الحكم في بلاد مصر، فأصبح هو عزيز مصر وفي عرشه على سرير الملك وفي قصره، دخلوا عليه. دخل عليه أبوه يعقوب عليه السلام وأمه راحيل، وأمه بالمناسبة يعني ذكر أهل العلم أقوالا في ذلك، يعني منهم من قال، وهذا هو المشهور عند أهل الكتاب في نصوصهم، أن أمه راحيل قد توفيت بعد ولادة بنيامين مباشرة، هي أنجبت يوسف ثم بنيامين، بعد ولادتها لبنيامين قد توفيت راحيل أم يوسف، فيقولون بأن الله أحياها لتتحقق هذه الرؤيا بأن تسجد مع يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام. وقول آخر، وهذا أيضا مشهور عند المفسرين، بأن أمه ماتت، توفيت بعد ولادة بنيامين، والمقصود بالأم التي سجدت مع يعقوب هي خالته واسمها ليا كما مر معنا، الأخت الكبرى لراحيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم، كما جاء عنه في الصحيح. وقول ثالث، وهذا الذي اختاره غير واحد من أهل التفسير، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن أمه لم تمت، أم يوسف ما ماتت راحيل، إنما عاشت وبقيت، هذا هو ظاهر القرآن، لأن قال سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش، وقال قبل ذلك: آوى إليه أبويه. والأصل حمل النصوص على ظاهرها، فظاهر القرآن يدل والله أعلم أن أمه راحيل لم تمت، وإنما دخلت إلى مصر مع يعقوب عليه الصلاة والسلام ومع أبنائه وأهله. فدخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام أمه راحيل وأبوه يعقوب وإخوته. قال الله تبارك وتعالى: وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قال سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش، أي على سرير الملك، وهذا من نبله وكرمه وبره بوالديه عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كما قلنا قد بلغوا الكمال البشري عليهم الصلاة والسلام وضربوا أروع الأمثلة، ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالاقتداء بهم كما قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وقضية بر الوالدين هذه يعني لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة في أكثر من موضع من القرآن الكريم، يجمع الله تبارك وتعالى بين الأمر بعبادته وتوحيده وبين البر بالوالدين، كما قال سبحانه وتعالى في آية مشهورة يحفظها غالب المسلمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل حتى لو كان الوالدان كافرين وجاهد الابن على الكفر والضلال، لا يجوز له أن يعقهما، بل عليه أن يصاحبهما، كما قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن بر الوالدين هذه العبادة العظيمة التي تكون أثقل ما يكون في موازين العبد في ذلك اليوم العظيم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا تجاه والدينا، وأن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا، إنه جواد كريم. فرفع أبويه على العرش، أجلس أباه على عرشه، وأجلس أمه على عرشه بجانبه، ثم قال سبحانه وتعالى: وخروا له سجدا. الله أكبر، يعني بعد سنوات طويلة، وهذا فيه دليل على أن الرؤيا ليس شرطا أن تتحقق مباشرة. يعني بعض الناس مثلا إذا رأى رؤيا يبدأ يتحرها، يقول يلا غدا ستقع، بعد غد، بعد شهر، ثم يستبطئ وقوع وتفسير هذه الرؤيا، ثم يظن أنها مثلا هي أحلام، مع أنها قد تكون رؤيا ورؤيا صالحة وصادقة، ولكن هذا الاستعجال غير مناسب. انظر الآن إلى رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، متى تحققت عليه السلام؟ متى تحققت؟ بعد مرور يعني أكثر من 20 سنة تحققت هذه الرؤيا. فقال سبحانه وتعالى: وخروا له سجدا، سجد يعقوب وسجدت أمه راحيل وسجد الإخوة جميعهم 11 رجلا، سجدوا جميعهم ليوسف. هذا السجود هو سجود تحية، ليس سجود عبادة، سجود تحية وتعظيم وتقدير، وليس سجود عبادة، كما سجدت الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام. وهذا السجود كان مباحا وكان جائزا إلى هذه الأمة، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والرسل والأمم، كان هذا الأمر جائزا ومباحا عندهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام منعت هذا الأمر سدا للذريعة التي ربما قد تفضي بهذا الساجد أن يغلو بالذي سجد له، والعياذ بالله يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فيقع في الشرك. ولذلك في الحديث المشهور الذي جاء معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فعظم هذا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يعني رأيتهم يسجدون لملوكهم ولأحبارهم وأنت أولى. صحيح، لو كان فعلا يسمح بالسجود لأحد لكان أولى الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه وعذره في نفس الوقت، لأنه كان يعني لم يكن يعرف حكم هذه المسألة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة بأن تسجد لزوجها، ثم قال: ولكن لا سجود. وهذا الحديث كما قلت هو متكلم في إسناده، وبعض أهل العلم يعني يحسنه. المهم أن هذا الأمر أعني السجود كان مشروعا ومباحا في زمانه، وهو سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة، فسجدوا له وتحققت هذه الرؤية. وعندها قال يوسف عليه الصلاة والسلام عندما رأى أمه وأباه وإخوته والأحد عشر سجدوا له، قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا. عندما قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. عبرت هذه الرؤيا بعد هذه السنوات الطويلة، وهذا من فضل الله ومنه على هذا النبي الكريم. قال: قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، أحسن إلي ولطف بي سبحانه وتعالى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يوسف عليه الصلاة والسلام يعني يذكر هذه النعم الكثيرة التي من الله تبارك وتعالى بها عليه، أخرجه من السجن ومن عليه ولطف به وتحققت له هذه الرؤية التي راها قبل سنوات طويلة، ثم أيضا من نعم الله تبارك وتعالى عليه وعلى أبويه وعلى إخوته وأهله أنه جاء بهم من البدو. البدو على البادية، هناك بادية وهناك حاضرة. وبالمناسبة من الأخطاء الشائعة أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بدويا، هذا ليس بصحيح. لم يكن صلى الله عليه وسلم بدويا، لأن البدوي أو الأعرابي هو الذي يسكن الصحراء. وهل سكن النبي صلى الله عليه وسلم الصحراء؟ أبدا، إلا اللهم السنوات التي قضاها في 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 ديار حليمة السعدية عندما كانت ترضعه لسنوات يسيرة، سنتين أو ثلاثة وأقل أو أكثر، وهو كان طفلا صغيرا، ثم عاد مرة أخرى. إذن عليه الصلاة والسلام لم يكن أعرابيا ولم يكن بدويا قط، إنما عاش حياته كلها، عاشها في الحاضرة. وكذلك سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى رأسهم العشر المبشرين، وعلى رأسهم العشر المبشرون بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم كثير، غالب الصحابة كانوا من أهل الحاضرة، لم يكن أهل البادية. بل هناك حديث معروفة يقولون جاء أعرابي، أعرابي إيش؟ الذي يعيش في الصحراء، البدوي أهل البادية. وهذا فقط من باب التصحيح، وإلا لا، وإلا فإن الميزان عندنا هو ميزان رب، هو ميزان ربنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى، وليس لبدوي على حضري أو حضري على بدوي، أو أبيض على أسود، أو ذكر على أنثى، أو فقير على غني على فقير، أو يعني ذميم على جميل أو العكس. أبدا، الميزان عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن كما قلت هذا من باب التصحيح وتبين هذا الخطأ، لم يكن بدويا صلى الله عليه وسلم ولم يكن أعرابيا، بل كان من أهل الحاضرة، فكان حضريا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: وجاء بكم من البدو، أي من البادية، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا لكرم يوسف وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كيف أنه يعني حتى لا يعاتب إخوته، وحتى لا يحملهم، مع أنهم يتحملون الأخطاء هذه والمصائب التي وقع فيها، ولكن لحسن أدبه وللطافة عبارته جعل نفسه طرفا في المشكلة، مع أنه هو المجني عليه في جميع المواقف التي كان بدايتها وسببها قذفه أو إلقاؤه في هذا الجب من قبل إخوته، ولكنه حتى لا يعني يعاتبهم وحتى لا يضايقهم ويجرحهم، قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني كأنه جعل نفسه طرفا فيما وقع، وحاشاه أن يكون كذلك، ولكن هذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال: إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، ثم بعد هذا الفاصل نواصل وإياكم ما بقي من كلام يسير في ختام هذه القصة وفي ختام هذا البرنامج، فتابعونا بعد هذا الفاصل.
بطاعة المزجاة محتاجة إلى سما سماح من كريم وفي.
مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، عدنا وإياكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ومع برنامجكم قصة سجين، الذي نتناول فيه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ونختم هذه الحلقات بهذه الدقائق اليسيرة، بعد أن ذكرنا دخول يعقوب عليه الصلاة والسلام ودخول زوجه راحيل وأبنائه الأحد عشر على يوسف عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا. بعد ذلك عندما التم هذا الشمل، شمل هذه الأسرة التي شتتت لسنوات طويلة، دعا يوسف عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى، وشكر الله سبحانه وتعالى بقوله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو الاستسلام والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى، وهذا دين جميع الأنبياء والمرسلين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. موسى كان مسلما، عيسى كان مسلما، يوسف، يعقوب، إبراهيم، داود، سليمان، أيوب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميع أنبياء الله ورسله كانوا مسلمين، بمعنى مستسلمين موحدين لله تبارك وتعالى. أما الشرائع والأحكام تختلف من زمان إلى آخر، لكن أصل هذا الدين ولب وأس هذا الدين وهو التوحيد والإسلام والاستسلام هو واحد عند جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. فدعا يوسف بعد أن قرت عينه أو أقر الله عينه برؤية والديه وإخوته، ويعني اجتمع شمل هذه الأسرة مرة أخرى بفضل الله ومنه وكرمه، دعا الله عز وجل بقوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما يعني إذا جاءت ساعة وفاتي فتوفني مسلما، وليس في هذا دليل على تمني الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا أدب عظيم يعلمنا إياه حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن المسلم لا يجوز له أن يتمنى الموت لضر ببدنه نزل فيه، وإنما عليه أن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة أو إذا كانت الوفاة خيرا لي. لماذا؟ لأنه إذا تمنى الإنسان الموت سيقطع عنه العمل، فيعني هو الذي سيتحمل هذه الخسارة، لأنه إذا كان صالحا يزداد في صلاحه، وهذه من أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يطيل عمره وأن يحسن عمله، يزداد بالحسنات. الذي عاش مثلا 20 سنة غير الذي عاش 40 سنة، الذي عاش 20 سنة على طاعة الله غير الذي عاش 40 أو 50 أو 60 سنة، الثاني قد ازداد من الحسنات والطاعة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما إذا كان الإنسان ربما عاصيا مذنبا بعيدا عن طاعة الله عز وجل، أيضا لا يتمنين الموت، لعله أن يستعتب، لعله أن يتوب، أن يمهل في ما يستقبل من أيام عمره. إذا لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إلا يعني في حالة أو حالتين ذكر أهل العلم، ومنها إذا نزلت أحاطت به الفتن والملمات وخشي على دينه، خشي على دينه أن يفتن، كما قالت مريم عليه الصلاة والسلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأيضا كما ورد عن الإمام البخاري رحمه الله أنه سأل الله عز وجل أن يقبضه إليه بعد أن ضاقت عليه الدنيا عندما تغيرت عليه الأحوال، وقصته المعروفة قبل وفاته، هذا الإمام الكبير محدث الدنيا الإمام محمد إسماعيل البخاري وغير ذلك. فالمقصود أنه هذا أمر مستثنى الذي يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، وهو إذا خشي على نفسه الفتن وضاقت عليه هذه الدنيا لكثرة فتنها وتقلباتها، عدا ذلك إنما يقول ما أمره به حبيبه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن قال هذه الدعوات يوسف عليه الصلاة والسلام، وختم بذلك ربنا تبارك وتعالى هذه القصة العظيمة بعد أن نقلت لنا هذه الصورة الجميلة وهم في هذا القصر العظيم، بعد أن مكنه الله عز وجل من مقاليد الحكم وأقر عينه بدخول والديه أمه وأبيه ورفعهما على العرش وأكرمهما وسجد له وسجد الإخوة الأحد عشر له، فقرت عينه بذلك وذهبت ما في النفوس من شحناء وبقضاء، والتأم الشمل مرة أخرى. عند ذلك دعا الله عز وجل بهذه الدعوة العظيمة المباركة أنه يحييه على الإسلام وأن يميته على الإسلام. مكث أهل يوسف عليه الصلاة والسلام، يعقوب عليه السلام وأبناؤه وزوجه وأهله ومن معهم عند يوسف في مصر، كما قال نقل ذلك عن أهل الكتاب والعلم عند الله عز وجل، لمدة 17 سنة. 17 سنة مكثوا عند يوسف، طبعا كانت أعمارهم يعني كبيرة وطويلة، كما مر معنا إسحاق توفي لم يكن واهما وله 180 سنة عليه الصلاة والسلام. فمكث 17 سنة ثم توفي يعقوب عليه الصلاة والسلام بمصر، وقد أوصى أبناءه عند الوفاة جمعهم وأوصاهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، الله سبحانه وتعالى، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. دليل على أن دين الأنبياء كلهم كان الإسلام، وهذه حقيقة سنة أن يوصي الإنسان أبناءه وبناته وأهل بيته ومن يحب عندما يعني تأتيه ساعة الرحيل ولحظة الفراق لهذه الدنيا، فجميل أن يجمعهم وأن يعظهم وأن يذكرهم وأن يوصيهم بالاستقامة والصلاح، ويعني أن يعملوا لمثل حاله ولمثل ساعته. فكم والله من أناس قد أحيوا أمما بوفاتهم، قد أحيوا أمما بوفاتهم، لا تزال كلماتهم يتناقلها الجيل بعد الجيل والأمة بعد الأمة، يتناقلون تلك الكلمات المختصرة التي قالها هذا الصالح أو هذا العابد أو هذا العالم عند لحظات وفاته. فنفع الله تبارك وتعالى بها من شاء من خلقه، وأجر ذلك كله له وهو في قبره. إذن هذه حقيقة سنة أن يجمع الإنسان في لحظة وفاته أن يوصي أبناءه وبناته بذلك. توفي في مصر كما ذكرت لكم، ثم نقل إلى بلاد كنعان، إلى بلاد الشام، حيث المغارة التي يدفن فيها أو دفن فيها آباؤه، دفن فيها إبراهيم، ثم دفن فيها إسحاق عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا هنا نقل يعقوب عليه الصلاة والسلام من مصر إلى أرضه بلاد كنعان، ودفن في هذه المغارة التي دفن فيها الخليل مع ابنه إسحاق. عاش بعد ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام فترة من الزمن، الله أعلم بهذه الفترة، بعد وفاة يعقوب عليه السلام، ثم حضرته الوفاة أيضا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، وكما قال هو أو طلب الله عز وجل: وتوفني مسلما، كما في الآية التي مرت معنا. أيضا أوصى يوسف عليه الصلاة والسلام بأن يحمل وهو في مصر، أن يحمل إلى أرض كنعان ويدفن في المغارة مع أبيه وأجداده. توفي عليه الصلاة والسلام وبقي فترة دفن في بلاد مصر، قال يعني أهل العلم، نقلوا ذلك عن أهل الكتاب والله أعلم في صحة ذلك، أن الذي نقله بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، نقله من مصر عندما بعثه الله عز وجل ومن عليه بالنبوة، نقله من مصر إلى، نفذ هذه الوصية، إلى بلاد كنعان في أرض الشام، ودفنه مع أجداده مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طبعا الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، تبقى أجسادهم كما دفنت، وهذه من خصائص الأنبياء والمرسلين كما هو معروف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما أيها الأحباب الكرام، ختم الله عز وجل هذه القصة بقوله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو ما كان حديثا يفترى، كيف يفترى والذي قاله رب العزة والجلال كما قال في صدر هذه السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. إي والله الذي لا إله إلا هو، هذا هو أحسن القصص، قصص القرآن، إنها القصص الحق، وكذلك قصص السنة، لأن السنة وحي من الله تبارك وتعالى كما أن القرآن وحي منه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وننفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذا هو آخر الكلام في هذه القصة العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع أنبيائه ورسله سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف.